إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله هي نجاة العبد في الدنيا والآخرة، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والله عز وجل يريد الخير لعباده، فقال تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله عز وجل يريد الخير لعباده، فإن الله عز وجل يبين أنه ما خلق عباده ليعذبهم، وإنما خلقهم ليرحمهم إن اتبعوا أمره. قال: إن شكرتم وآمنتم. لذلك فجماع الأمر هو الدين، والدين يشمل ثلاثة أمور: يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. ولذلك أخرج الإمام البخاري مبينا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الدين، فيروي الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا للناس يوما، ظاهرا للناس ليعلمهم دينهم، وليبين لهم أمور دينهم، وليرشدهم إلى الخير والهدى. قال: إذ جاء جبريل، وجبريل هو أمين الوحي الذي جعله الله عز وجل رسولا منه تبارك وتعالى إلى رسله. وجبريل هو عدو اليهود لأنه نزل بالحق، واليهود لا يرضون بالحق. ولذلك فإن الله عز وجل بيّن أن من موالاة الله ومن حب الله أن يحب المؤمن هذا الرسول وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قل: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فمن كان عدوا لهؤلاء فإن الله عدو للكافرين. فجبريل عليه الصلاة والسلام هو أمين الوحي، ينزل بالوحي من الله عز وجل على رسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. إذ جاء جبريل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث بيان أن الله عز وجل أعطى الملائكة القدرة أن يتمثلوا بصورة البشر، كما تمثل الملك للمرأة الصالحة مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لذلك فالصحابة رضي الله عنهم لم يعرفوه إلا بعد أن بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل. فقال، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله
وملائكته وبلقائه ورسله. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله واليوم الآخر. هذه أصول الإيمان. والإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لذلك فإن استقرار الإيمان واليقين في القلب يختلف بين الخلق، فرب رجل آمن بقلبه وقصر في الفرائض وارتكب الحرام فله من الإيمان بقدر ما أدى، ورب رجل اجتهد فاستقر الإيمان في قلبه ثم اجتهد في العمل فزاد إيمانه، فالناس في ذلك يتفاضلون تفاضلا عظيما. فليس إيمان الرسل كإيمان أتباعهم، وليس إيمان أبي بكر كإيمان أحد من الأمة، وبهذا يتفاضلون عند الله عز وجل. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم ذلك التفاضل فقال عليه الصلاة والسلام: فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويكون هلاك آخرها بطول الأمل والبخل. إذن أصول الإيمان: من أخل بواحدة منها فهو كافر بالله العظيم. قال: أن تؤمن بالله. ومن مقتضيات الإيمان أن لا تشرك به شيئا، ولذلك قال في نفس هذه الرواية: قال أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا. فإن الله عز وجل عندما يأمر عباده بالإيمان يطالبهم باجتناب الشرك. لماذا؟ لأن الإيمان إذا اجتمع مع الشرك الأكبر لم ينفع صاحبه غدا يوم القيامة. ولذلك إذا نظرت في كتاب الله تجد أن الله تبارك وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فلا بد أن يخرج العبد بإيمانه من دائرة الطاغوت ومن دائرة الشرك بالله عز وجل، وإلا فإن الشرك يقضي على إيمانك ولا يجعل لك فيه نفعا. لذلك فإن الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك ليس معناه أن تعبد صنما، وإنما الشرك أهم من ذلك، أن تصرف شيئا من عبادتك لغير الله. فإذا صرفت شيئا من عبادتك لغير الله كأن تنذر لغير الله، أو أن تذبح لغير الله، أو أن تطوف بميت معتقدا فضله وعبادته، أو أن تتقرب إليه، أو أن تسأل ميتا شيئا، أو أن تدعي علم الغيب، أو أن تظن أن أحدا من الناس يعلم الغيب، كل ذلك شرك وردة عن الإسلام. مهما كان عندك من الإيمان فإن الإيمان والشرك لا يجتمعان في قلب أبدا. فإذا استقر الإيمان انتفى الشرك عن القلب إن كان إيمانا صحيحا، وإذا استقر الشرك والعياذ بالله انتفى الإيمان. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يخشون على أنفسهم ولا يأمنون على أنفسهم الكفر، ولذلك فإنهم كانوا يدعون ربهم بذلك. فقال العبد الصالح نبي الله إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل فلاح الأمة بتوحيد الله عز وجل. إذا ما قامت الأمة بشعوبهم وحكامهم على توحيد الله عز وجل جعل الله لهم الفلاح والعزة. وتأمل يا عبد الله في قول نبيك صلى الله عليه وسلم: فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. انظر يا عبد الله إلى هذا المقياس العظيم وإلى هذا الميزان. إن الله جل وعلا بين لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة وسبيل الخير وسبيل العزة والكرامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الله أن الأمة ستهان وأن الأمة ستذل وأن أعداء الله سيتكالبون على هذه الأمة، لا يميزون بين رجل وامرأة ولا يفرقون بين كبير وصغير. فلما أطلع الله عز وجل نبيه على أحوال هذه الأمة وما ستؤول إليه من تكالب أعداء الله عليهم، جعل لهم سبيل الفلاح فيما بين عليه الصلاة والسلام. يقول: فلاح أول هذه الأمة. كيف فلح الأولون وكيف أعزهم الله عز وجل؟ أول هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى قسمين اثنين، إلى أول وإلى آخر، وإلى فلاح وإلى هلاك. فماذا قال؟ فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويكون هلاك آخرها بطول الأمل والبخل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كيف فلح هو وأصحابه. إن الله تبارك وتعالى إذا جعل اليقين والإيمان في قلب العبد جعل الله عز وجل لهذا اليقين أثرا في العمل. ولذلك إذا رأيت الإيمان قد باشر قلب العبد المؤمن رأيت نور الإيمان يظهر على جوارحه وأعماله. ومن أول ما يظهر على المؤمن أن يرغب في الآخرة وأن يزهد في الدنيا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم يقينا أن منطلق الفلاح إنما هو الإيمان كان همه وشغله الشاغل في أول أمره إلى أن مات وهو يركز على الإيمان والتوحيد، بذلك تأتي العزة للمسلمين. ولما اجتمع المشركون وذهبوا إلى عمه أبي طالب، وكان أبو طالب من أعيان القوم وكان من وزهائهم وصبرائهم، فلما كان حيا كانوا يستحون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة عمه أبي طالب. فاجتمع صبراء المشركين وذهبوا إلى أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيه سفه آلهتنا وسفه أحلامنا وفعل، فمره وقل له وأعرض عليه، إن كان به شيء من اللمم طلبنا له الدواء واستدعينا له أمر الأطباء، وإن كان يريد بذلك شيئا من الدنيا فلينظر إلى أجمل نسائنا نزوجه، وإن كان يريد ملكا أو ملكا ملكناه علينا. فعرض هؤلاء المساكين على النبي صلى الله عليه وسلم الملك والعزة، وكان صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يطلب هذا لكي يستعمله في طاعة الله غدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقدر على ان يخدعهم، لان الحرب خدعة، ومن خلال تملكه عليهم يترأس على الناس. لا، ما هكذا يبدأ الإسلام، وليس من ها هنا ينطلق، إنما ينطلق الإسلام من تربية الجموع وتربية الشعوب على التوحيد والإيمان والعمل. فإذا جاء التوحيد جاء الخير كله، وإذا ضاع التوحيد لن ينفع الناس شيء من العمل مهما بلغوا واجتهدوا. لذلك فماذا كان جوابه؟ بين صلى الله عليه وسلم: يا عم، ما انا باقدر او بقادر ان ادع ما بعثت به، ولو او حتى يأتي احدكم بشعلة من هذه، اي من الشمس، اي لا استطيع ان اترك ما امرني الله به حتى يقضي الله امره. لذلك اخرج الامام البخاري في صحيحه: لما ذهب وفد من قريش وعلى رأسهم ابو سفيان رضي الله عنه قبل ان يسلم، وذهبوا الى هرقل ملك الروم لكي يستثيروه على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فلما ذهبوا سألهم ذلك الملك، فقال لهم من ضمن أسئلته لهم: من يتبع هذا الرجل؟ قالوا: يتبعه ضعفاؤنا. فقال: وهكذا الأنبياء يكون أتباعهم الضعفاء. لماذا يا عباد الله؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يفهم الخلق أنه إذا أراد أن ينصر دينه لا يحتاج إلى أحد، إنما أتباع الأنبياء الضعفاء، ومن الضعف يأتي الإسلام، ومن الضعفاء يقوى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولذلك أرسل الله عز وجل الأنبياء وكانوا في ابتداء أمرهم ضعفاء، ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. لماذا؟ حتى لا يذهب وهم الخلق إلى أن نصرة الدين بمتاع الدنيا، إنما نصرة الدين كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. أما اليقين فهو التوحيد، وهو ما يستقر في قلب العبد. باليقين يمكن الله لعباده، وجعلناهم أئمة، مكن الله لهم في الأرض، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين تنال إمامة الدنيا، وبالطاعة يجعل الله للمسلمين العزة والكرامة. ولذلك قال: فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. الزهد ما معناه؟ الزهد أن يتعلق القلب بالله وأن لا ينشغل بخطام الدنيا. لذلك فإن الناس إذا ضعف التوحيد في قلوبهم تكالبوا على الدنيا وتنافسوا عليها. لماذا؟ لأن التوحيد يرزقك الله به اليقين، فإذا جاء اليقين رغبت فيما عند الله وزهدت في دنيا الناس. وانظر يا عبد الله، عندما تقاتل من تقاتل في زمن ابن عباس رضي الله عنه، وكان بعضهم من الصحابة، قال ابن عباس كما يروي الإمام البخاري: إنما يتقاتلون على الدنيا. فكيف لو رأى ابن عباس زماننا؟ لذلك فينبغي على العقلاء أن يشغلوا أنفسهم بما أمرهم الله عز وجل به، كما قال ذاك الرجل: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. كلمة حق، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. إذا أردنا عزة الإسلام لا يكون ذلك حتى نقيم الإسلام في أنفسنا وفي أهالينا وفي بيوتنا، عند ذلك يهيئ الله لنا أسباب النصر بأن نسعى إليها في الوقت الذي يريده الله. ولذلك انظر كيف يأتي الملك. لما ملك الله عز وجل رجلا من الصالحين وجاء وقال عليه الصلاة والسلام نبي ذلك الزمان: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. أرادوا أن ينافسوه على ملكه، لكن الله حسم الأمر وقضى الأمر. لما جعل الله له الملك؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن فإذا حقق المسلمون العلم الشرعي أعطاهم الله الملك، وإن نافسهم ما نافسهم من غيرهم. لكن كيف نحقق الإسلام في قلوبنا؟ بأن نقيم شرع الله في أنفسنا. وإن قصر الولاة وإن أهمل الولاة شرع الله، فإن الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم، وإن الله عز وجل سائلنا عما استرعانا. لذلك كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. ثم تنعكس الأمر، ثم ينعكس الأمر وتذل الأمة وتهان. متى؟ إذا أتت بما يضاد اليقين والزهد. قال: ويكون هلاك آخرها بطول الأمل، طول الأمل والبخل، بالحرص على الدنيا وبالتكالب على الدنيا. ولذلك لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي ابتدأت به، قال: متى الساعة؟ متى الساعة؟ متى تقوم القيامة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أمارتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: من ابتدع بدعة في الإسلام يرى أنها حسنة فقد ادعى أن محمدا خالف الرسالة، لأني سمعت الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: وما لم يكن يومئذ دينا، ما لم يكن دينا في زمن الصحابة فلا يكون اليوم دينا. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا لا أعلم الغيب، علمي فيها كعلمك وجهلي فيها كجهلك. استأثر الله عز وجل علم الغيب لنفسه، ولم يطلع عليه ملكا ولا نبيا ولا أحدا إلا فيما أراد الله أن يوحي إلى نبي أو رسول، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. أما إذا لم يطلع الله أحدا على الغيب ف فلا يعلم الغيب إلا الله، فقاتل الله جهلة المسلمين. الذي يقول أحدهم فتح لي العرش فكأني أنظر إلى مقادير الله في كل صغير وكبير، المقصود فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أمارتها عن علامتها وأشراطها. قال إذا ولدت الأمة ربها، الأمة التي تملك وتباع وتشترى، وكانت الإماء في ذاك الزمان وفي كل زمان إذا وجد الجهاد الشرعي وأخذت النساء في الجهاد فهن إماء، وإن أبى من أبى من أهل عصرنا. فإذا كانت هذه المرأة أمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا ولدت سيدها تلد غلاما، يكبر الغلام يعق أمه لأنها أمة فيصير سيدا لها، أو تلد الأمة غلاما فيباع الغلام ويفصل عن أمه وتمر السنون، ثم بعد ذلك تقع الأمة في ملك ولدها بشرائها وهو لا يعرف أنها أم. المقصود أنه إذا ظهر العقوق، إذا ظهر العقوق قربت الساعة. ثم قال وإذا تطاول رعاة الإبل ألزهم بالبنيان، وفي رواية وإذا رأيت رعاة البهم رؤوس الناس. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، أو قال حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أن ترى هؤلاء الجهلاء رؤوس الناس، أن تراهم صاروا على رؤوس الناس يتطاولون بالبنيان، همهم الدنيا، همهم يتسابق كم بنى من دور وكم بنى من شقة وكم بنى من بناء، هذا هم. إذا كان هذا في طاعة الله فنعم المال، وأما إذا تكالب الناس على الدنيا فهيهات هيهات أن يعز الله عباده. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا هذا الخبر وما حدثنا عليه الصلاة والسلام بذلة المسلمين وبيان الأسباب إلا لنسلك أسباب النصر، ونتجنب أسباب الرذيلة، ونتجنب أسباب الهزيمة. فقال ويكون هلاك آخرها بطول الأمل والبخل، البخل الحرص على الدنيا والتكالب عليها بأي مظهر من مظاهر التكالب، سواء كان هذا التكالب والتنافس على مال أو على سلطان، فكل هذا لا خير فيه إلا فيما ابتغي به وجه الله. ولذلك ذكرت قبل الجمعة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمنا من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمنا من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وبعض قومي، وعند الإمام مسلم ومعي بعض عمومتي أبناء عمه، فقالوا يا رسول الله أمرنا، أو قالوا ملكنا، أو قالوا استعملنا، اجعلنا أمراء في اليمن، اجعلنا حكاما في اليمن. وهم ماذا سيفعلون؟ قلت سابقا انهم سيرجعون ويطبقون شرع الله ودينه، لكنهم سألوا هذا الامر وحرصوا عليه واستحثوا رسول الله ان يعطيهم اياه، فماذا قال؟ قال انا لا نولي هذا الامر، انا لا نعطي هذا الامر من سأله او حرص عليه، ولكن اذهب يا ابا موسى فانت اميره. فامر من لم يطلب الامارة ومنع الامارة ممن يطلبها. وازيد في هذه الخطبة فاقول، اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم ستحرصون على الامارة وانها ستكون حسرة وندامة. انكم ستحرصون على الامارة، اي ان هذه الامة ستبتلى بالحرص على الامارة ويتنافسون ويتنازعون عليه. لذلك اتقوا الله يا عباد الله، واثمنوا انفسكم واثمنوا نساءكم بطاعة الله، والزم بيتك واقم دين الله فيما استطعت، عن هذا يسألك الله. ووالله لولا امانة العلم لما تكلمنا، فان هذا الكلام يضرنا قريبا او بعيدا، لكننا ضحينا باعراضنا لوجه الله ونقول كلمة الحق ولا نأبه لأحد من الناس، وإن علا وإن كان حاكما وإن كان محكوما، فإن الله إذا آتى عبدا علما ألزمه الله عز وجل أن ينطق به ولو ضربت عنقه في سبيل الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تبعد رزقا. فاشغلوا أنفسكم بطاعة الله، ربوا أنفسكم على التوحيد، تعلموا دينكم، أقبلوا على طاعة الله عز وجل، تفقهوا في الدين، فإن الفقه والعلم هو سبيل النجاة. ولذلك من يريد الله به خيرا ويفقهه في الدين وفق الله الجميع لمرضاته. وأسأل الله عز وجل أن يهيئ الخير لهذه الأمة، وأن ييسر الله عز وجل من يقودها بشرع الله وبدين الله، لا يسألون ملكا ولا يسألون مالا. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله هي نجاة العبد في الدنيا والآخرة، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والله عز وجل يريد الخير لعباده،
فقال تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله عز وجل يريد الخير لعباده، فإن الله عز وجل يبين أنه ما خلق عباده ليعذبهم، وإنما خلقهم ليرحمهم إن اتبعوا أمره. قال: إن شكرتم وآمنتم. لذلك فجماع الأمر هو الدين، والدين يشمل ثلاثة أمور: يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. ولذلك أخرج الإمام البخاري مبينا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الدين، فيروي الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا للناس يوما، ظاهرا للناس ليعلمهم دينهم وليبين لهم أمور دينهم وليرشدهم إلى الخير والهدى. قال: إذ جاء جبريل، وجبريل هو أمين الوحي الذي جعله الله عز وجل رسولا منه تبارك وتعالى إلى رسله، وجبريل هو عدو اليهود لأنه نزل بالحق، واليهود لا يرضون بالحق. ولذلك فإن الله عز وجل بيّن أن من موالاة الله ومن حب الله أن يحب المؤمن هذا الرسول وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قل: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فمن كان عدوا لهؤلاء فإن الله عدو للكافرين. فجبريل عليه الصلاة والسلام هو أمين الوحي، ينزل بالوحي من الله عز وجل على رسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. إذ جاء جبريل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث بيان أن الله عز وجل أعطى الملائكة القدرة أن يتمثلوا بصورة البشر، كما تمثل الملك للمرأة الصالحة مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لذلك فالصحابة رضي الله عنهم لم يعرفوه إلا بعد أن بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل. فقال، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله واليوم الآخر. هذه أصول الإيمان، والإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لذلك فإن استقرار الإيمان واليقين في القلب يختلف بين الخلق، فرب رجل آمن بقلبه وقصر في الفرائض وارتكب الحرام فله من الإيمان بقدر ما أدى، ورب رجل اجتهد فاستقر الإيمان في قلبه ثم اجتهد في العمل فزاد إيمانه، فالناس في ذلك يتفاضلون تفاضلا عظيما. فليس إيمان الرسل كإيمان أتباعهم، وليس ايمان ابي بكر كايمان احد من الامة. وبهذا يتفاضلون عند الله عز وجل. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم ذلك التفاضل فقال عليه الصلاة والسلام: فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويكون هلاك آخرها بطول الأمل والبخل. إذن أصول الإيمان من أخل بواحدة منها فهو كافر بالله العظيم. قال: أن تؤمن بالله، ومن مقتضيات الإيمان أن لا تشرك به شيئا. ولذلك قال في نفسها من الرواية: قال أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا. فإن الله عز وجل عندما يأمر عباده بالإيمان يطالبهم باجتناب الشرك. لماذا؟ لأن الإيمان إذا اجتمع مع الشرك الأكبر لم ينفع صاحبه غدا يوم القيامة. ولذلك إذا نظرت في كتاب الله تجد أن الله تبارك وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فلا بد أن يخرج العبد بإيمانه من دائرة الطاغوت ومن دائرة الشرك بالله عز وجل، وإلا فإن الشرك يقضي على إيمانك ولا يجعل لك فيه نفعا. لذلك فإن الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك ليس معناه أن تعبد صنما، وإنما الشرك أهم من ذلك، أن تصرف شيئا من عبادتك لغير الله. فإذا صرفت شيئا من عبادتك لغير الله كأن تنذر لغير الله، أو أن تذبح لغير الله، أو أن تطوف بميت معتقدا فضله وعبادته، أو أن تتقرب إليه، أو أن تسأل ميتا شيئا، أو أن تدعي علم الغيب، أو أن تظن أن أحدا من الناس يعلم الغيب، كل ذلك شرك وردة عن الإسلام. مهما كان عندك من الإيمان فإن الإيمان والشرك لا يجتمعان في قلب أبدا. فإذا استقر الإيمان انتفى الشرك عن القلب إن كان إيمانا صحيحا، وإذا استقر الشرك والعياذ بالله انتفى الإيمان. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يخشون على أنفسهم ولا يأمنون على أنفسهم الكفر، ولذلك فإنهم كانوا يدعون ربهم بذلك. فقال العبد الصالح نبي الله إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل فلاح الأمة بتوحيد الله عز وجل. إذا ما قامت الأمة بشعوبهم وحكامهم على توحيد الله عز وجل جعل الله لهم الفلاح والعزة. وتأمل يا عبد الله في قول نبيك صلى الله عليه وسلم: فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. انظر يا عبد الله إلى هذا المقياس العظيم وإلى هذا الميزان. إن الله جل وعلا بين لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة وسبيل الخير وسبيل العزة والكرامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الله أن الأمة ستهان وأن الأمة ستذل وأن أعداء الله سيتكالبون على هذه الأمة، لا يميزون بين رجل وامرأة ولا يفرقون بين كبير وصغير. فلما أطلع الله عز وجل نبيه على أحوال هذه الأمة وما ستؤول إليه من تكالب أعداء الله عليهم جعل لهم سبيل الفلاح فيما بين عليه الصلاة والسلام. يقول: فلاح أول هذه الأمة كيف فلح الأولون وكيف أعزهم الله عز وجل. أول هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى قسمين اثنين، إلى أول وإلى آخر، وإلى فلاح وإلى هلاك. فماذا قال؟ فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويكون هلاك آخر ويكون هلاك آخرها بطول الأمل والبخل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كيف فلح هو وأصحابه. إن الله تبارك وتعالى إذا جعل اليقين والإيمان في قلب العبد، جعل الله عز وجل لهذا اليقين أثرا في العمل. ولذلك إذا رأيت الإيمان قد باشر قلب العبد المؤمن، رأيت نور الإيمان يظهر على جوارحه وأعماله. ومن أول ما يظهر على المؤمن أن يرغب في الآخرة وأن يزهد في الدنيا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم يقينا أن منطلق الفلاح إنما هو الإيمان، كان همه وشغله الشاغل في أول أمره إلى أن مات وهو يركز على الإيمان والتوحيد، بذلك تأتي العزة للمسلمين. ولما اجتمع المشركون وذهبوا إلى عمه أبي طالب، وكان أبو طالب من أعيان القوم وكان من وزهائهم وكبرائهم، فلما كان حيا كانوا يستحون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة عمه أبي طالب. فاجتمع كبراء المشركين وذهبوا إلى أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك سفه آلهتنا وسفه أحلامنا وفعل وفعل وفعل، فمره وقل له وأرض عليه، إن كان به شيء من اللمم طلبنا له الدواء واستدعينا له أمر الأطباء، وإن كان يريد بذلك شيئا من الدنيا فلينظر إلى أجمل نسائنا نزوجه، وإن كان يريد ملكا أو ملكا ملكناه علينا. فعرض هؤلاء المساكين على النبي صلى الله عليه وسلم الملك والعزة، وكان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يطلب هذا لكي يستعمله في طاعة الله غدا، وكان صلى الله عليه وسلم يقدر على أن يخدعهم لأن الحرب خدعة، ومن خلال تملكه عليهم يترأس على الناس. لا، ما هكذا يبدأ الإسلام، وليس من ها هنا ينطلق، إنما ينطلق الإسلام من تربية الجموع وتربية الشعوب على التوحيد والإيمان والعمل. فإذا جاء التوحيد جاء الخير كله، وإذا ضاع التوحيد لن ينفع الناس شيء من العمل مهما بلغوا واجتهدوا. لذلك فماذا كان جوابه؟ بين صلى الله عليه وسلم: يا عم، ما أنا بأقدر أو بقادر أن أدع ما بعثت به، ولو أو حتى يأتي أحدكم بشعلة من هذه، أي من الشمس، أي لا أستطيع أن أترك ما أمرني الله به حتى يقضي الله أمره. لذلك أخرج الإمام البخاري في صحيحه لما ذهب وفد من قريش وعلى رأسهم أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، وذهبوا إلى هرقل ملك الروم لكي يستثيروه على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما ذهبوا سألهم ذلك الملك، فقال لهم من ضمن أسئلته لهم: من يتبع هذا الرجل؟ قالوا: يتبعه ضعفاؤنا. فقال: وهكذا الأنبياء يكون أتباعهم الضعفاء. لماذا يا عباد الله؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يفهم الخلق أنه إذا أراد أن ينصر دينه لا يحتاج إلى أحد، إنما أتباع الأنبياء الضعفاء، ومن الضعف يأتي الإسلام، ومن الضعفاء يقوى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولذلك أرسل الله عز وجل الأنبياء وكانوا في ابتداء أمرهم ضعفاء، ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. لماذا؟ حتى لا يذهب وهم الخلق إلى أن نصرة الدين بمتاع الدنيا، إنما نصرة الدين كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. أما اليقين فهو التوحيد، وهو ما يستقر في قلب العبد. باليقين يمكن الله لعباده، وجعلناهم أئمة، مكن الله لهم في الأرض، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين تنال إمامة الدنيا، وبالطاعة يجعل الله للمسلمين العزة والكرامة. ولذلك قال: فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. الزهد ما معناه؟ الزهد أن يتعلق القلب بالله وأن لا ينشغل بخطام الدنيا. لذلك فإن الناس إذا ضعف التوحيد في قلوبهم تكالبوا على الدنيا وتنافسوا عليها. لماذا؟ لأن التوحيد يرزقك الله به اليقين، فإذا جاء اليقين رغبت فيما عند الله وزهدت في دنيا الناس. وانظر يا عبد الله، عندما تقاتل من تقاتل في زمن ابن عباس رضي الله عنه وكان بعضهم من الصحابة، قال ابن عباس كما يروي الإمام البخاري: إنما يتقاتلون على الدنيا. فكيف لو رأى ابن عباس زماننا؟ لذلك فينبغي على العقلاء أن يشغلوا أنفسهم بما أمرهم الله عز وجل به، كما قال ذاك الرجل: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. كلمة حق، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. إذا أردنا عزة الإسلام لا يكون ذلك حتى نقيم الإسلام في أنفسنا وفي أهالينا وفي بيوتنا، عند ذلك يهيئ الله لنا أسباب النصر بأن نسعى إليها في الوقت الذي يريده الله. ولذلك انظر كيف يأتي الملك. لما ملك الله عز وجل رجلا من الصالحين وجاء وقال عليه الصلاة والسلام: نبي ذلك الزمان، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. أرادوا أن ينافسوه على ملكه، لكن الله حسم الأمر وقضى الأمر. لما جعل الله له الملك؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن فإذا حقق المسلمون العلم الشرعي أعطاهم الله الملك وإن ناسسهم ما ناسسهم من غيرهم. لكن كيف نحقق الإسلام في قلوبنا؟ بأن نقيم شرع الله في أنفسنا. وإن قصر الولاة وإن أهمل الولاة شرع الله فإن الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم، وإن الله عز وجل سائلنا عما استرعانا. لذلك كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. ثم تنعكس الأمر، ثم ينعكس الأمر وتذل الأمة وتهان. متى؟ إذا أتت بما يضاد اليقين والزهد. قال: ويكون هلاك آخرها بطول الأمل، طول الأمل والبخل، بالحرص على الدنيا وبالتكالب على الدنيا. ولذلك لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي ابتدأت به، قال: متى الساعة؟ متى الساعة؟ متى تقوم القيامة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أمارتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: من ابتدع بدعة في الإسلام يرى أنها حسنة فقد ادعى أن محمدا خالف الرسالة، لأني سمعت الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: وما لم يكن يومئذ دينا، ما لم يكن دينا في زمن الصحابة فلا يكون اليوم دينا. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا لا أعلم الغيب، علمي فيها كعلمك وجهلي فيها كجهلك. استأثر الله عز وجل علم الغيب لنفسه، ولم يطلع عليه ملكا ولا نبيا ولا أحدا إلا فيما أراد الله أن يوحي إلى نبي أو رسول، إلا من ارتضى للرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. أما إذا لم يطلع الله أحدا على الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله. فقاتل الله جهلة المسلمين، الذي يقول أحدهم: فتح لي العرش فكأني أنظر إلى مقادير الله في كل صغير وكبير. المقصود، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أمارتها، عن علامتها وأشراطها. قال: إذا ولدت الأمة ربها. الأمة التي تملك وتباع وتشترى، وكانت الإماء في ذاك الزمان وفي كل زمان إذا وجد الجهاد الشرعي وأخذت النساء في الجهاد فهن إماء، وإن أبى من أبى من أهل عصرنا. فإذا كانت هذه المرأة أمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا ولدت سيدها تلد غلاما، يكبر الغلام يعق أمه لأنها أمة، فيصير سيدا لها، او تلد الأمة غلاما فيباع الغلام ويفصل عن امه وتمر السنون، ثم بعد ذلك تقع الأمة في ملك ولدها بشرائها وهو لا يعرف انها امه. المقصود انه اذا ظهر العقوق، اذا ظهر العقوق قربت الساعة. ثم قال: واذا تطاول رعاة الابل البهم بالبنيان، وفي رواية: واذا رأيت رعاة البهم رؤوس الناس. قال: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالم، او قال حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ان ترى هؤلاء الجهلاء رؤوس الناس، ان تراهم صاروا على رؤوس الناس يتطاولون بالبنيان، همهم الدنيا، همهم يتسابق كم بنى من دور، وكم بنى من شقة، وكم بنى من بناء. هذا هم. اذا كان هذا في طاعة الله فنعم المال، واما اذا تكالب الناس على الدنيا فهيهات هيهات ان يعز الله عباده. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبرنا هذا الخبر وما حدثنا عليه الصلاة والسلام بذلة المسلمين وبيان الاسباب الا لنسلك اسباب النصر، ونتجنب اسباب الرذيلة، ونتجنب اسباب الهزيمة. فقال: ويكون هلاك اخرها بطول الامل والبخل. البخل، الحرص على الدنيا والتكالب عليها باي مظهر من مظاهر التكالب، سواء كان هذا التكالب والتنافس على مال او على سلطان، فكل هذا لا خير فيه الا فيما افتضي به وجه الله. ولذلك ذكرت قبل الجمعة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم اخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، قال: قدمنا من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمنا من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا وبعض قومي، وعند الامام مسلم، ومعي بعض عمومتي ابناء عمه، فقالوا: يا رسول الله امرنا، او قالوا ملكنا، او قالوا استعملنا، اجعلنا امراء في اليمن، اجعلنا حكاما في اليمن. وهم ماذا سيفعلون؟ قلت سابقا انهم سيرجعون ويطبقون شرع الله ودينه، لكنهم سألوا هذا الامر وحرصوا عليه واستحثوا رسول الله ان يعطيهم اياه. فماذا قال؟ قال: انا لا نولي هذا الامر، انا لا نعطي هذا الامر من سأله او حرص عليه، ولكن اذهب يا ابا موسى فانت اميره. فامر من لم يطلب الامارة، ومنع الامارة ممن يطلبها. وازيد في هذه الخطبة فاقول: اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم ستحرصون على الامارة، وانها ستكون حسرة وندامة. انكم ستحرصون على الامارة، اي ان هذه الامة ستبتلى بالحرص على الامارة، ويتنافسون ويتنازعون عليه. لذلك اتقوا الله يا عباد الله، واثمروا انفسكم واسجنوا نساءكم بطاعة الله والزم بيتك واقم دين الله فيما استطعت. عن هذا يسألك الله، ووالله لولا أمانة العلم لما تكلمنا، فإن هذا الكلام يضرنا قريبا أو بعيدا، لكننا ضحينا بأعراضنا لوجه الله ونقول كلمة الحق ولا نأبه لأحد من الناس، وإن علا وإن كان حاكما وإن كان محكوما، فإن الله إذا آتى عبدا علما ألزمه الله عز وجل أن ينطق به ولو ضربت عنقه في سبيل الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تبعد رزقا. فاشغلوا أنفسكم بطاعة الله، ربوا أنفسكم على التوحيد، تعلموا دينكم، أقبلوا على طاعة الله عز وجل، تفقهوا في الدين، فإن الفقه والعلم هو سبيل النجاة. ولذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفق الله الجميع لمرضاته. وأسأل الله عز وجل أن يهيئ الخير لهذه الأمة، وأن ييسر الله عز وجل من يقودها بشرع الله وبدين الله، لا يسألون ملكا ولا يسألون مالا. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.